بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قال الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الأحبة الأفاضل، على الإنسان أن يتدبر وأن يتفكر في هذه الآيات العظيمة، مع أن سورة العصر سورة قصيرة، ولكن القرآن كله بركة وخير ورحمة وهدى للمتقين. فالإنسان يتأمل في هذه الآيات العظيمة: إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان وجنس الإنسان في خسارة، إلا من؟ إلا الذين آمنوا. وعلى الإنسان دائما وأبدا أن يسعى في زيادة إيمانه، وإلا فإنه يخشى على نفسه أن يكون من أهل الخسران المبين، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الكرام، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا يؤكد المعنى المتقرر عند الجميع: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. بل كم من إنسان كانت الدنيا واتساع هذه الدنيا عليه سببا من أسباب شقائه والعياذ بالله. لذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: ولو كشف للعبد مقادير الله سبحانه وتعالى، يعني وضح للعبد ما الذي صرفه الله عز وجل عنه، قال لذاب قلب هذا العبد حبا لله سبحانه وتعالى. فلا تضر عنك الله أنه إذا منعت شيئا من الدنيا أنه قد وقع عليك الخسران، ولكن إذا منعت شيئا من الدين فعلى الإنسان أن يراجع نفسه. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لنتفكر فيما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء، أي هي هينة عند الله، لا قيمة لها، لا وزن لها. فكيف يتعلق الإنسان بهذه الدنيا الحقيرة التي لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى؟ ولو تفكرنا أيها الأحبة الأفاضل في أهل العلم وفي العلماء الراسخين، هذا الكتاب الذي ندرسه الآن مؤلفه توفي في القرن التاسع الهجري، ومع هذا ذكره باق إلى يومنا هذا. فلا تضر عاك الله أن السعادة في الجري وراء حطام الدنيا، وأن السعادة في أن يكثر مالك، وأن السعادة في أن تكون مشهورا معروفا عند الناس، ولكن السعادة في تحقيق تقوى الله وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس يمن الله عز وجل عليهم بالإيمان الصادق، فلو هبت الفتن العظيمة والنوازل المدهمة تجد بأن الله عز وجل لرحمته بهذا العبد يثبت هذا العبد أمام هذه الفتن المدلهمة. فلننتبه أيها الأحبة الأفاضل، فإن الناس في أيامنا حريصون جدا على اكتناس الدينار والدرهم، ولكن الموفق من يحرص على أن يكون قريبا من الله عز وجل. بعضهم لا يبالي، حريص على اكتناس الدينار والدرهم، أمن حلال هو أو من حرام لا يبالي بهذا الأمر أبدا، ولكن هذا المال قد يكون حسرة على الإنسان، فإنه سيسأل عن النقير والقطمير إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيها الأحبة الأفاضل، لننظر في مرور هذه الأيام علينا، هل زادت أعمالنا الصالحة؟ يعني أيها الأحبة الكرام، معقولة في 24 ساعة ما نجد ركعتين؟ يعني في فترة الصباحية نصلي فيها ركعتين، ما نجد وقت 5 دقائق كي نصلي ركعتين الضحى؟ معقولة أيها الأحبة الأفاضل لا نأتي بأذكار بعد الصلاة كاملة، أو لا نصلي السنن كاملة، أو لا نقرأ ولو ورقة واحدة من القرآن؟ أيعقل أننا يعني إذا ما انشغلنا بهذا سنكون قد انشغلنا بماذا؟ بمسائل الدنيا، بالجري وراءها. ولكن الموفق من يشغل وقت في طاعة الله عز وجل. 24 ساعة ترى كثيرة أيها الأحبة الكرام، لا تظن بأن اليوم يعني قصير أو غيره، لا، هذه 24 ساعة، انظر كم دقيقة فيها، كم ثانية فيها. فالإنسان لو جعل من هذا الوقت شيء للعمل الصالح، كم سيستفيد هذا الإنسان، وكم سيزداد من الخير إن شاء الله تعالى. فلذلك علينا أن نبادر أيها الأحبة الكرام، ولا يكون حال الإنسان ممن أخبر الله عز وجل عنه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم، بعض الناس في غفلة عظيمة، وللأسف الشديد فوق هذه الغفلة يظن أنه قد أخذ صكاً وتوقيعاً بالأمان في يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعاً على ذكره وشكره وحسن عبادته. نواصل رعاكم الله الحديث أو التعليق على كتاب البيوع من بلوغ المرام. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. عنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: متفق عليه. طبعا هذا الحديث مر معنا أي في كتاب العتق، هذا الحديث مر معنا في كتاب العتق. وقلنا وقدمنا أيها الأحبة الكرام ما معنى الولاء. معنى الولاء أن من أعتق العبد اشتراه فجعله حرا، أن هذا الرجل يكون له الولاء. ما معنى يكون له الولاء؟ لو مات هذا العبد ولم يكن عنده أي وارث، من يرثه؟ المعتق. المعتق يرث هذا العبد. هذا الآن الأمر، يعني هذه الميزة، هذه الخصيصة، هل يجوز أن يبيعها الإنسان؟ واضح بارك الله فيكم، لأن هذا المعتق الآن قد تملك ولاء هذا العبد، هل يجوزه أن يبيع هذا الولاء أم لا؟ هذه هي المسألة التي تذكر أو تستفاد من هذا الحديث. مر معنا أيها الأحبة الكرام قول البغوي في شرح السنة: اتفق أهل العلم على أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا باتفاق العلماء، الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما هو سبب يورث به كالنسب، يورث به ولا يورث. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: وعامة العلماء والسلف وفقهاء الأمصار على أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل، وهو كلحمة النسب لا ينقل عمن ثبت له كما لا ينقل النسب. وأجاز بعض السلف من الصحابة نقله، ورأى بعضهم أن الحديث لم يبلغهم. طبعا مر معنا هذا في كتاب العتق، ولكن أذكره الآن. في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في مصنف عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه قال: سئل عبد الله بن مسعود عن بيع الولاء فقال: أيبيع أحدكم نسبه؟ يعني أيها الأحبة الكرام، لو مات الرجل من يرثه؟ أولاده ذكورا وإناثا. الآن هل يجوز للولد أن يبيع هذه الخصيصة أو هذه الميزة لشخص آخر؟ لا يجوز. رجل يقول هو يرث من والده، هذه الخصيصة سأبيعها على شخص آخر، لا يجوز مثل هذا الأمر. كما أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع نسبه، كما أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع نسبه. فائدة: جاء بسند صحيح عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها عند ابن شيبة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار عبد كان عندها وأعتقته لابن عباس، ابن عباس ابن خالتها أختها، ابن عباس ابن أختها، أختها من؟ لبابة الكبرى أم الفضل زوجة العباس، لبابة الكبرى أم الفضل زوجة العباس. فميمونة ماذا فعلت؟ وهبت الولاء. واضح المسألة بارك الله فيكم. قال أهل العلم لعل من فعل هذا من السلف لم يبلغهم الحديث، ما وصل إليهم هذا الحديث، فهذا ما ذكره أهل العلم وقالوا القول بجواز بيع الولاء قول شاذ، قول شاذ. نص على ذلك ابن قدامة في المغني، نص على شذوذ هذا القول ابن قدامة في كتابه المغني. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. طيب أبو هند أنا سأسأله لأنه مقدم على هذا الأمر، مقدم على بناء، يجوز الشريط أبو بيع الحصاة؟ نهى عن بيع الحصاة، ما تشريط أبوك حديث الباب، هل هكذا يكون المعنى؟ ها المعنى هكذا؟ لا، ليس المعنى هكذا إخوان الأفاضل عليكم السلام وبركاته. لابد أن نتفطن إلى شيء، إن فهم العوام للأحاديث غير مقبول، واضح بارك الله فيكم. فهم الأحاديث لابد أن يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى علماء السلف، العلماء أهل العلم بالفقه والتفسير ولغة العرب وغيره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات، ليس معنى أن الحصات نفسها ما تبيعها، لا، ما يزال الناس يبيعون الحصات، يبنون لبيوتهم للمساجد الطرقات إلى غير ذلك، ولكن ما معنى نهى عن بيع الحصات؟ هذا وصف لبيع معين وليس يعني بيع لشيء معين، إنما هو وصف لبيع أو مسمى لعملية بيع، لذلك لا بد أن نفهم. وكذلك عن بيع الغرر. طيب ما معنى بيع الحصات؟ ما معنى بيع الحصات؟ قلت لكم هذا وصف لبيوع، هذا وصف لبيوع يقوم بها الناس. الآن أيها الأحبة الكرام سأذكر لكم كلام ابن القيم ولننظر كم صورة أورد ابن القيم في معنى بيع الحصات، الصور سهلة ويسر. قال ابن القيم في زاد المعاد ولهذا فسر بيع الحصات بأن يقول، الآن رجل يقول لآخر ارمي هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم، يعني عنده مجموعة ثياب قد وضعها، يقول يأتيه رجل ويقول يا فلان أريد أن أشتري منك ثوب، قال خذ هذه الحصى وارمها ونشوف تخرج على ماذا، تخرج على الثوب اللي قيمته بعشرة أبيعك يبدر، الثوب اللي قيمته بربع أبيعك يبدر، ننظر هذه الحصى تقع على أي ثوب ثم بعد ذلك أبيعك هذا الثوب بدرهم. هذا من معاني بيع الحصى. وفسر بأن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصى، رجل عنده أرض مثلا نفترض 500 متر، فجاءه رجل وقال أريد أن أشتري منك جزء من هذه الأرض، قال بكم؟ قال 200,000. طيب وين المساحة؟ قال خذ هذه الحصاة وارميها ونشوف وين توصل، أنا بعتك هذه الأرض 200,000. فهذا من بيع الحصاة. أيضا أيها الأحبة الكرام فسر موضوع بيع الحصاة، نفترض أن رجل مثال يعني قد وضع مجموعة من المسبوكات الذهبية، مجموعة من المسبوكات الذهبية، فيأتي رجل ويأخذ هذه المسبوكات بكف ويقول له بكم هذه؟ طيب كم عدد المسبوكات؟ ما نعرف العدد الدقيق، قال 10,000، فيقول قبلت، فهذا من بيع الحصات. أيضا أيها الأحبة الكرام يعني هناك عدة تفاسير أحاول الاختصار. أيضا يقولون يأتي الرجل إلى شخص وعنده عدد من الأغنام فيقول ارمي أي شاة من هذه الشيات فمن هذه الأغنام الموجودة عنده، فإذا خرجت إذا أصابت الحصاة الشاة بعتك بكذا وكذا، فقد تخرج على الشاة الغالية أو الشاة الرخيصة. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وهذه الصور كلها فاسدة لما تضمنته من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار. ليش هذه البيوع محرمة وهذه البيوع باطلة؟ لأن هذه البيوع فيها مخاطرة مجازفة إما من البائع وإما من المشتري، وتؤدي إلى العداوة والبغضاء، وتؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. كيف تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل؟ رجل يضع كفة في شيء ويخرج 20 شيء، وذاك يضطر أن يبيعه 20 شيء بسعر ماذا؟ بسعر 5 أشياء، أو يغلي في السعر فيبيعه 20 شيء بسعر ماذا؟ بسعر 100 شيء. فهذه كلها من البيوع المحرمة. ثم قال: وعن بيع الغرر. ما معنى بيع الغرر؟ قال الخطابي في معالم السنن: أصل الغرر ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره. ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره، يعني بيع الغرر ماذا؟ تبيع وتشتري شيء لا يعلم قدره، أو لا يعلم ثمنه، أو لا يعلم أجله، متى تدفع الثمن؟ مرة أخرى، بيع الغرر بيع شيء مخفي عنك، إما المبيع نفسه مخفي عنك غير محدد، أو قيمته غير محددة، أو وقت الدفع غير محدد. يعني رجل جاء لشخص وقال: يا فلان عندي أراضي. قال: بعني واحدة من هذه الأراضي. قال: بعت. طيب وين هذه الأرض؟ ما حد يدري، غير موجودة، لم تحدد، لم تذكر. هذه جهالة في السلعة، جهالة في الثمن، وهذه تقع كثيرا تحت عبارة ها ما نختلف يا فلان كم السلعة، ما نختلف، عقب إن شاء الله بنتفاهم. ويختلفون أو لا يختلفون، يتقاتلون، ما أقول يختلفون، يتقاتلون. فهذا من بيع الغرر. انتهي من مبارك الله فيكم، ما نختلف وعقب نتفاهم، لا ما في عقب نتفاهم. رجل يأتيك ويقول: يا فلان سأعمل لك الصيانة للمنزل كامل. ومعلوم بأن هذه الصيانة ليست يسيرة، غالية، كم السعر؟ يوم بخلص إن شاء الله نتفاهم. لا يمكن مثل هذا الأمر. رجل يقول لآخر: بعني الأرض الفلانية. قال: قبلت. كم السعر؟ خروح البلدية نسجل إن شاء الله وعقب أحدد لك السعر، ما نختلف، أنت أخوي وعشرة العمر وغيره. لا، هذه جهالة في ماذا؟ في الثمن. أمر آخر، مثال آخر، جهالة في الأجل. رجل يقول لآخر: بعني هذه الأرض وسأدفع لك المبلغ لاحقا. بكم؟ 100,000. متى بتدفع؟ إن شاء الله، العمر طويل، لاحقين إن شاء الله بإذن الله. لا يجوز مثل هذا. وهذه الصور أيها الأحبة الأفاضل يقع فيها عدد من الناس. بل أنا كنت في دولة من الدول أردت عاملا يحمل لي شيء، فقلت له: كم السعر؟ قال: ما نختلف. قلت له: هذا سنختلف هنا، حدد بالسعر بكم حتى نتفق من البداية. أما إذا قال لك لا نختلف فأعانك الله على ما سيأتيك من الاختلاف، أعانك الله على ما سيأتيك من الاختلاف. قال الخطاب: وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر. يعني ما يقدر يسلم لك السلعة، واضح بارك الله فيكم، لأنها غير محددة. فلا يجوز مثل هذا البيع، لا يجوز مثل هذا البيع. فلذلك الإنسان ينتبه لهذا. قال الخطاب: وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع، وقطعا للخصومة والنزاع أن يقع بين الناس، وأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل. يعني القاعدة إن في شيء مجهول في البيع، واضح بارك الله فيكم، في مجموع في شيء مجهول في البيعة، فهذا من بيوع الغرام. فإذا أيها الأحبة الكرام، قال النووي في شرح مسلم: وأما النهي عن بيع الغرض فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. يعني عندك هذه القاعدة، كثير من البيوع ترجع إلى ماذا؟ إلى هذا الأصل. أخوان الكرام، كثير من البيوع المعاصرة الآن ترجع إلى موضوع الغرر، فانتبهوا لذلك. واضح بارك الله فيكم، فانتبهوا لذلك. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، فائدة الغرر اليسير يغتفر وتسامح فيه الشريعة. مثل ماذا أيها الأحبة الكرام؟ رجل باع لشخص منزل، وهذا المنزل عمره 10 سنوات، فالمشتري سينظر إلى ماذا؟ ظاهر هذا المنزل، وقد يكون هناك خلل في هذا المنزل غير معلوم، حتى البائع ما يعلم عنه، في أساسات هذا المنزل، واضح بارك الله فيكم، أو في أمور دقيقة بين الجدران حتى البائع ما يعلم عن هذا، فهذا غرر يسير يغتفر، لأنه ما يمكن، واضح بارك الله فيكم، ما يمكن أن توضح له مثل هذا الأمر. مثال آخر، أحيانا قد يشتري بعض الناس معطفا غليظا لك ظاهره، نوعية القطن لداخل المعطف هذا، القطن الصوف اللي في الداخل، هل تعرفه؟ لا. هل هنا البيع حرام؟ لا، البيع محرم. طيب في جهالة، هذه الجهالة مغتفرة يسيرة، فالشريعة خففت في هذا، فلا حرج عليك في هذا. طيب مثال، رجل قال لك أجر لي هذا البعير، هنا في غرر؟ لا. بكم؟ 50 دراهم. في غرر؟ لا. الأجل متى؟ لمدة كم أؤجل لك البعير؟ لمدة شهر. هل هنا غرر؟ قد يقول لك قائل: طيب ما حددنا الشهر 30 يوم ولا 29 يوم؟ هذا الغرر يبطل البيع أم غرر يسير؟ غرر يسير معفو عنه. من أمثلة الغرر اليسير المعفو عنه البوفيه المفتوح، تذهب وتدفع 100 درهم ثم تتناول ما شئت من الطعام، قد تتناول قليل وقد تتناول الكثير، هذا الأمر اليسير معفو عنه، والشريعة ما شددت في ذلك، بخلاف الغرر المتعمد. واضح بارك الله فيكم، الغرر المقصود، الغرر المقصود منه أكل أموال الناس بالباطل. فمن منع من بعض بيوع الغرر قرب المسألة إلى الغرر الكثير، ومن جوز بعض البيوع التي فيها غرر قرب المسألة إلى الغرر اليسير. واضح بارك الله فيكم، فينتبه لهذا، فينتبه لهذه المسألة. وكثير من المسائل التي تمر علينا فيها ماذا؟ بعض الأمور غير المعلومة ولكنها يسيرة معفو عنها. مثلا حملات الحج، يذهب رجل إلى حملة حج ويدفع له مبلغ 20,000 درهم، هل صاحب الحملة أخبر الحاج عن نوعية الوجبات التي ستقدم له في عرفة ومنى ومزدلفة؟ لا، ما يخبرونك بها. هل هذه داخلة ضمن العقد؟ نعم داخل ضمن العقد، ضمن يعني وجبات الطعام. هل هذه الجهالة تبطل هذا العقد؟ لا، هذا غرر ماذا؟ يسير معفو عن هذا، غرر يسير معفو عنه. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم. هذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل، صورتها لو أن رجلا عنده كومة من التمر، فجاء رجل وقال: بعني 4 كيلو من هذا التمر. قال: بعتك. بكم؟ 100 درهم. فقبل أن يغرف له من هذا التمر، جاء رجل إلى المشتري وقال: يا فلان، بعني التمر الذي اشتريته. واضح المسألة بارك الله فيكم، قبل أن يأخذ المشتري ما اشتراه، فهذا لا يجوز له أن يبيع هذا التمر حتى يكتال وحتى يشتغل. رجل اشترى أيها الأحبة الأفاضل من بائع أرز، اشترى منه 100 كيلو من الأرز، وقبل أن يكال هذا الأرز جاءه رجل آخر واشترى منه هذا الأرز، فلا يجوز، لا بد في الطعام من القبض، لا بد في الطعام من القبض. والقبض أيها الأحبة الكرام، وانتبهوا لهذه المسألة، من الأمور المتعارف عليها، يعني ضابط القبض بحسب عرف الناس. مثال ذلك، رجل عنده كومة من التمر، جاءه رجل وقال بعني 10 كيلو من التمر، قال قبلت، بكم؟ 500 تمر. جاء البائع ووضع هذا التمر 10 كيلو في كيس، وقبل أن يسلمه للمشتري جاء مشتري آخر من المشتري الأول وقال بعني ما اشتريت، قال قبلت. هل الآن هذا التمر قبض من المشتري الأول؟ نعم قبض. كيف قبض؟ لا يشترط في القبض أن يكون استلام وتسليم. واضح بارك الله فيكم؟ يعني مثال آخر، في بيوع السيارات، هل لابد إذا اشتريت سيارة توديها عندك للبيت حتى تسمى قد قبضت السيارة، أم يكفي المفتاح؟ أجيب، يكفي المفتاح. واضح بارك الله فيكم؟ في بعض البيوع يكتفى في القبض فيها بماذا؟ بالوصل، بالشهادة، بالورقة، فهذه تغني عن 100 شيء تقبض. مثلا رجل باع بيته، كيف يكون تسليم البيت؟ هل لابد أسلم له المفتاح أم الشهادة تكفي؟ شهادة البيع تكفي، شهادة البيع ماذا؟ تكفي في ذلك، بل وصل مكتب العقارات يكفي في ذلك، فالأمر يسير. ولكن الكلام عن أمور أيها الأحبة الأفاضل ما قبضها الإنسان، ما قبضها الإنسان. كلامنا الآن عن الطعام، كلامنا الآن عن الطعام، بقية السلع سيأتي الكلام عنها في الدرس القادم، بقية السلع سيأتي الكلام عنها في الدرس القادم. ثم قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، والخبر إسناده حسن. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والأقرب أن الخبر هذا معل، الأقرب أن الخبر هذا معل. سآتي إلى شرح هذا الخبر، خاصة الرواية الثانية. كلمة أوكسهما، أوكسهما معناها الأنقص، الوكس أي النقص، الوكس أي النقص. طيب، ما معنى نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال أهل العلم: من معاني النهي عن بيعتين في بيعة أن يقول الرجل البائع للمشتري: عندي سيارة، إذا أردتها بالنقد فسعرها 50,000، إذا أردتها بالنقد الحالي الكاش، إذا أردتها بالأقساط فسعرها 70,000. فالمشتري يقول قبلت. طيب قبلت بماذا؟ بالبيعتين. واضح؟ فينصرفان ولم يحددا طريقة الشراء، فهذا الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. من الصور الملحقة بهذا، وبعض الإخوة يعرفون هذه الصورة أو سمعوا عنها، الإجارة المنتهية بالتمليك. عندي سيارة أريد أبيعها، لكن بعض الناس ما يبيعها، ماذا يفعل؟ يقول: أجرتها لك يا فلان، كل شهر كم؟ 5,000 أو 3,000، وبعد ما تدفع قيمة 50,000 تصبح السيارة لك. قد يقول قائل: طيب وين الغلط في هذا؟ هذه البيعة الآن، هذه البيعة الآن، هل هي إجارة؟ لا. هل هي تمليك؟ لا، هي إجارة وتمليك، وهذا لا يصح رعاكم الله. لماذا لا يصح؟ يعني قد تكون مسائل دقيقة أرجو منكم أن تستوعبوا. رجل قال لآخر: عندي سيارة سأبيعها عليك بإيجار منتهية بالتمليك، طيب في كل شهر كم أدفع لك؟ 3000. إذا كملت 60000 السيارة لك، واضح؟ طيب الرجل دفع إلى 50000 معي بارك الله فيكم، وبعدين ما دفع 50000، هذه ماذا جرى لها؟ راحت، ذهبت. فهمت علي بارك الله فيكم؟ فلا هو بيع ولا هي إجارة، يعني تذهب عليه 50000 وتروح عليه السيارة. فهمت علي بارك الله فيكم؟ فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. فلذلك الإنسان ينتبه، إما أن يكون إجارة وإما أن يكون بيع، أما الدمج بينهما فلا يصح، أما الدمج بينهما فلا يصح. أيضا أيها الأحبة الكرام، الصورة الثانية، قول ثاني، قال ابن القيم: هذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره. ابن القيم يحمل الحديث على بيع العينة. ما معنى بيع العينة؟ رجل يأتي لآخر، مشتري يأتي إلى بائع، المشتري ما يريد السلعة، ما يريد يشتري، المشتري محتاج إلى كاش، إلى سيولة مالية، فيأتي إلى البائع ويقول له: يا فلان، يا بائع، بعني سيارتك، بكم؟ 100000، متى بتدفعها؟ بعد سنة. البائع قال: قبلت. يعني الآن المشتري ماذا سيحصل له؟ سيأخذ السيارة وفي ذمته أنه يعطي البائع كم؟ 100000 بعد سنة. فإذا فعل هذا، قام المشتري مباشرة وقال للبائع: أنا اشتريت سيارتك، برجع وأبيعها عليك، بكم بتبيعها علي؟ قال: 80000 أقل، وسأدفع وتدفعها لي كاش، الآن تدفعها لي، واضح بارك الله فيكم؟ فذاك قال: قبلت. فالبائع سيارته عنده، واضح بارك الله فيكم، واستفاد 20000 هي الفارق، والمشتري حصل على سيولة مالية. فكأنهم كأن المشتري قال للبائع: سلفني 100000، فقال: سلفني 80000 وبدفعها لك 100000، ما حكم هذا البيع؟ ربا. واضح المسألة؟ سأعيد بصورة حتى نستوعب إخوان الكرام. وعائشة رضي الله عنها كانت تستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إخوان الكرام، حتى نفهم هذا، أرجوك لا تفكر إلا في المسألة المطروحة. واضح بارك الله فيكم؟ أن بعض الناس لا، وإذا كان هذا دعه جانبا، افهم أولا مسألتنا ثم لاحقين على المسائل الأخرى، لأنك إذا ما فهمت هذه وإذا كان هذه ما بأولى ألا تفهمها. رجل محتاج إلى سيولة مالية، يعني يبغي يزوج الثانية، حتى الشباب يتحمسوا شوي وما عنده فلوس، ولأجل العروس الجديدة عند بعض الناس دينه يهم، ما عنده مشكلة. طيب راح عند واحد تاجر عقارات، قال له: يا فلان، عندك أرض من الأراضي هذه أبغيك تبيع لي إياها. طيب كم تشتريها؟ 500000. طيب عندك تدفعها؟ قال: لا، بدفع لك إياها بعد سنة. قال: لا، قبلت. البائع يقول للمشتري: بيعني هذه الأرض اللي أنت اشتريتها. يقول له: بكم؟ يقول له: 400000 وبدفعها لك الآن. فيقول: قبلت. فيعطيه الكاش، يعطيه المبلغ هذا، وأرضه قد بقيت عنده، والفرقية 100000 سيستلمها بعد سنة. واضح بارك الله فيكم؟ فكأن اللي بيعرس اقترض من صاحب الأراضي 400000 على أن يسددها كم؟ 500,000. فهمتم المسألة؟ مثال آخر، رجل يريد مبلغ مالي، سيولة في يده، فذهب إلى تاجر ساعات يبيع الساعات الغالية، سعر الساعة 50,000 فوق. فقال له: يا فلان، بيعني ساعة من هذه الساعات. قال: قبلت. بكم؟ 100,000 درهم. عندك تدفع؟ قال: ما عندي أدفع. قال: معك، ادفعها بعد سنة وبعتك. ماذا فعل بالساعة؟ أعطاها للمشتري. يأتي البائع ويقول للمشتري: بيعني ساعتي التي بعتك إياها. قال: قبلت. بكم؟ قال: سأدفع لك 80,000. فالبائع الأول سلعته محفوظة عنده، واستفاد 20,000 درهم ستدخل في حسابه ماذا؟ بعد سنة. وهذا فيه ماذا؟ تحايل على الربا. وهذه المسألة واقعة أيها الأحبة الأفاضل. ومن دخل عند الناس في بعض المعاملات المالية يجد بأن هذه المسألة واقعة. فهذه مسألة نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، في الخبر الثاني قال: فله أوكسهما أو الربا. يعني البائع الأول إما أن يحصل المبلغ الأقل، واضح بارك الله فيكم، ويكون بيع حقيقي، أو يقع في الربا. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذه من البيوع الخطيرة التي لا يقصد فيها البيوع، لا يقصد فيها البيوع. يعني قد يقول، قد يكون أيها الأحبة الكرام منها شيء قريب من هذه البيوع. رجل محتاج إلى سيولة مالية، ماذا يفعل؟ يروح عند أخوه ويقول له: بيعني سيارتك عن طريق البنك. ف يعني يبيعه السيارة، أو ثم يرجع ويبيع هذه السيارة على أخيه، ثم يرجع ويبيع هذه السيارة على أخيه. وفي الواقع لا يوجد بيع ولا يوجد شراء، وإنما هذه الأمور كلها للظفر بشيء من المال. أو رجل عنده سيارة وهو محتاج إلى شيء من المال، يروح عند أخوه ويقول: ببيع لك السيارة عن طريق البنك. فالبنك سيسلم لصاحب السيارة مبلغ 100,000، وتظل السيارة عنده وهو يستعملها ويستخدمها، وأصلا لا يوجد بيع. وكل هذا الكلام كلام على الورق. فهذه مسألة خطيرة عظيمة، العاقل يبتعد عنها ولا يجازف بشيء. عندنا مسألة: ما حكم البيع بالتقسيط؟ يعني عندي هذا الشيء تريد تشتريه بالنقد الحال سعره 1,000 درهم، تريد تشتريه وتدفع بعد سنة سعره 1,500 درهم. قال: سأشتريه بعد سنة، يعني سأشتريه على مبلغ مقطع ومجزئ بالسعر الأعلى. فهذا بإجماع العلماء جائز، هذا بإجماع العلماء جائز. ذكر ابن حجر عن ابن بطال في فتح الباري قال: الشراء بالنسيئة، يعني بيع التقسيط، بيع التقسيط ليس مسألة عصرية، المسألة قديمة أيها الأخوة الكرام، جائز بالإجماع. بيع، قال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. وقال ابن قدامة: البيع نسيئة ليس بمحرم اتفاقا. فباتفاق العلماء بيع التقسيط يجوز، طبعا بضوابط، طبعا يجوز بضوابط، لكن الأصل فيه الحل وعدم التحريم. هذا ما تيسر إرادته في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ يتفضل. تفضل محمد. الباع الشخص ما في حرج، لكن ابو محمد بعضهم شو يسوي؟ محمد انا ساذكرها مثال عليك وتعذرني على هذا. انت عندك سيارتك ابو محمد ومحتاج سيوله ماليه وما عندك، فياتي بعضهم يقول لاخوه: روح اشتري السيارة مني عن طريق البنك، فالبنك سيدفع لمن؟ يدفع لك أنت، ويبيع السيارة لمن؟ لدارك. فالبائع يقول للأخ أنا سأدفع عنك هذه الأقساط وخلي السيارة عندي، يقول لك يا أخي غيرنا الأسماء في المرور، وكل هذا تلاعب، وهنا لا يوجد بيع. واضح بارك الله فيكم؟ أما لو أن رجل اشترى سلعة بالأقساط، واضح بارك الله فيكم، ثم راح وباع، فلا حرج عليه في ذلك، ما في شيء فيها، باع لشخص آخر. هذه أيضا يعني من الحيل التي يتبعها بعضهم للتلاعب على بعض الأمور الشرعية. واضح بارك الله فيك. فلذلك إخوان الكرام، الإنسان ينتبه ولا يحتال على ما حرم الله. ومر معنا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، فماذا فعلوا؟ أذابوه، ثم بعد ما بعنا الشحم. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا التلاعب على ما حرم الله أمر خطير ينتبه منه الإنسان، والله المستعان. يعني أبواب الحيل كثيرة جدا، يعني من الحيل مثلا في مسائل النكاح، عمر معنا هذا، رجل طلق زوجته 3 طلقات، فما يقدر يرجعها حتى تنكح زوج آخر، يذهب إلى رجل ويكون هذا الرجل ماذا؟ محللا والعياذ بالله. يعني أنا إخواني أنقل هذه الواقع، يعني ما أقصد شيء، أحد قرابته هو في مسائل القضاء وغيره، فرفعت لهم دعوة وقضية طلاق وغيره، شاب يعني، فقلنا ليش نطلق؟ فأنا ما فهمت في البداية حقيقة، وعذرا أن أذكر العبارة بلفظها. قال اكتشف بأنه أصبح تيسا. قال تيس، ودخل تيس في القضاء يعني. قال أبوني محلل ولعبوا عليه. فهذا يفعله بعض الناس، يتلاعبون على ما حرم الله. نسأل الله العفو والعافية. تفضل. نعم ولا يباع. ما يذكر يعني يورث لورثته، ما يذكر أهل العلم بأنه لا يورث. نعم، لأنه هو المعتق وقد مات، فينتهي هذا الأمر. طبعا ننتبه للنقطة، هذا إذا كان العبد ما عنده أي أحد من قرابته، ما له أحد، واضح؟ نعم، لا يوجد له ورث، فلا ينتقل إلى الورثة. هذا ما يذكره العلماء، والله أعلم. نعم، لا ذاك النسيء في الأشهر. إيه الأشهر؟ يعني ما معنى إنما النسيء زيادة في الكفر؟ في شهر محرم، هذا من الأشهر الحرم، القتال فيه حرام. العرب كان بينهم ثارات بين القبائل، طيب هم الآن المعركة ستبدأ ودخل شهر محرم، قالوا شهر محرم هذا بنخليه الشهر بعد القادم. واضح؟ هذا كان يعني أيضا هذا من الحيلة، يتحايلون به على ما حرم الله. فهمت علي؟ بارك الله فيك. نفس الحكم الشيخ، الأصل المنع والتحريم. وحسب علم الشيخ اللي أذكر والله أعلم، إن في هذه المسألة اللي أذكر هكذا طالع فيها قرار لمجمع الفقه الإسلامي بالمنع. نعم، هكذا
تعتبر شيخنا هذه الحالات الصور اللي ذكرتها العقد
باطل. نعم الشيخ. فلذلك أنا مرة شاورني بعض الإخوة، قلت يا فلان ليش تفعل إيجارة منتهي بالتمليك؟ بيعوا السيارة بالأقساط واجعلها مرهونة، ما سدد تؤخذ منه هذه السيارة ثم تباع وتنظر ما لك وما عليه، ويكون الأمر هذا ما في حرج. هنا فضل. تفضل شيخ عبد الله. لا أدري لا أدري، ولكن من أفضل الأمور بعض الناس ماذا يقول؟ قال افحص وانظر ثم قبل أن تشرع أخبرني عن القيمة، لأن هذه من أكبر أسباب الخلاف والاختلاف. معي بارك الله فيك. تفضل سجني على غياب الشيخ. الله يبارك فيك. تفضل تفضل. الله يحفظك. الله يسلمك. شيخ أنا حسب علم الشيخ تحتاج مسألة هذه إلى مراجعة. التورق على نوعين، نوع رجل يشتري شيء بالتقسيط ثم يبيع لبائع آخر لمشتري آخر فهذا لا حرج فيه، ولكن بعضهم النوع المحرم إن يشتري السلعة من شخص ثم يرجع ويبيع السلعة عليه، يدخل في أي بيع؟ بيع العينة. معي بارك الله فيك. فيكون يعني البيع ليس لطرف ثالث وإنما بين شخصين فقط، بيع وشراء ثم يرجع ويبيع ويشتري، فهذا هو المحرم. أما إذا بعته لشخص آخر ثالث فلا حرج في ذلك. فهمت علي شيء؟ تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.